السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا. يا رب ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم اغفر لكل من ارتكبنا خطأ في حقهم، اللهم اغفر لكل من ارتكبنا خطأ في حقهم، اللهم اغفر لكل من ارتكبنا خطأ في حقهم، وعافنا واعف عنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع كتاب النكاح من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. قد وصلنا إلى باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. تحت هذا الباب حدث الإمام رحمه الله فقال: حدثني محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني، حدثنا عبد الله ابن يزيد، حدثنا حيوته، أخبرني شرحبيل ابن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. الحديث مرة ثانية. يقول الإمام رحمه الله: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوته، أخبرني شرحبيل ابن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. في هذا الحديث الطيب يبين لنا نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم منزلة المرأة الصالحة، فهي من خير متاع الدنيا. ولذا قال أهل العلم في قول الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال بعضهم: إن حسنة الدنيا المرأة الصالحة. فالمرأة الصالحة من خير متاع الدنيا. وفي حديث آخر قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: خير ما يكنز المرء بعد الإيمان الزوجة الصالحة، الزوجة الصالحة. من هنا يدعون النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى العناية بالمرأة الصالحة والاهتمام بأمرها. فالباب الذي يليه باب الوصية للنساء. يقول الإمام رحمه الله: حدثني حرملة ابن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المرأة قد ضلع، إذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدث الإمام أيضا في نفس الباب فقال: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريق، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. حدث الإمام أيضا فقال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا حسين ابن علي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا. هذه جملة من الأحاديث النبوية يحثنا فيها نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم على الوصاء بالنساء خيرا. حدث الإمام أيضا فقال: وحدثني إبراهيم ابن موسى الرازي، حدثنا عيسى يعني ابن يونس، حدثنا عبد الحميد ابن جعفر عن عمران ابن أبي أنس عن عمر ابن الحكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره. حديث طيبة تبين لنا أنه على المسلم أن يحسن معاملة المرأة. بعض المسلمين للأسف يفهم بعض هذه الأحاديث فهما خاطئا، فيعتقد أن الأحاديث تنتقص من قدر المرأة، وخاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريق، في أحاديث أخرى: من ضلع أعوج. فالبعض يفهم الحديث فهما خاطئا فيسيء للمرأة، فمثلا إذا حدثت مشادة بين زوج وزوجته عند الغضب يقول لها المسكين: صدق النبي، إن كنا خلقتن من ضلع أعوج، فيتهم المرأة بهذا الحديث. والنبي عليه الصلاة والتسليم لم يقصد إهانة المرأة، بل بالعكس، إن من فهم الحديث فهما صحيحا يعلم أن النبي عليه الصلاة والتسليم أراد تكريم المرأة، أراد تكريم المرأة. كيف ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إن المرأة خلقت من ضلع. ولنا وقفة مع الضلع، هي خلقت من ضلع آدم عليه السلام، والضلع هو الذي يحفظ للبدن قوامه وهيئته، فهذا الجسد يتكون من أضلاع ومن لحم. بالله عليك تخيل بدنا وجسما بغير أضلاع، كيف يكون حاله؟ عبارة عن كتلة من اللحم مطاط لا يستقيم. ما الذي يحفظ له الهيئة الأضلاع، الضلع هذا الذي في القفص الصدري هو الذي يحفظ لي شكلي وهيئتي، من غير الضلع اللي يحصل كتلة لحم مطاطة لا تستقيم لا تستقر. يبقى الضلع وظيفته إيه؟ يحفظ الكيان، يحفظ البدن، يجعله مستقيما معتدلا. فعندما يقول النبي عليه الصلاة والتسليم إن المرأة خلقت من ضلع، يبين لك منزلة المرأة وأنها بمثابة الضلع الذي يحفظ لك هيئتك قوامك، فهي من بيتك مثل الضلع، تحفظ البيت، تقيم البيت، ترفع عنك الحرج، تشبع نفسك ورغبتك، فهي منك بمثابة السكن. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وفي الآية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إذن النبي عليه الصلاة والتسليم في هذا الحديث وفي مثله يبين لنا طبيعة خلق المرأة، أنها خلقت من ضلع، ولم يقصد النبي البتة انتقاص قدر المرأة، إنما يكرم ويشرف ويبين لنا المنزلة. ولذا في سياق الأحاديث التي ذكر فيها النبي أن المرأة خلقت من ضلع أمرنا بالوصاة بها خيرا، واستوصوا بالنساء خيرا. إذن هذا تكريم وهذا تشريف، لا كما يفهمه البعض وللأسف. ولذا قال إن المرأة خلقت من ضلع، يعني افهم أن طبيعة خلق المرأة من ضلع، ومن طبيعة الضلع الاعوجاج، من طبيعة الضلع الاعوجاج، لأنه لم يكن معوجا لا يحفظ لك كيانك. يعني القفص الصدري هذا من طبيعة أنه معوج، لو كان الضلع في الصدر غير معوج مستقيم يموت الإنسان، لأنه لا يحفظ لك أعضاءك. فالاعوجاج هذا بمثابة الحفاظ على البدن. إذن طبيعة خلق المرأة أنها خلقت من ضلع، ومن طبيعة الضلع أنه معوج، والاعوجاج ميزة في الضلع، لأنه لكي يقوم بدوره في البدن لابد أن يكون معوجا. فيريد النبي أن يبين لنا طبيعة خلق المرء، ما دام من طبيعة الضلع أنه معوج فقد يكون الاعوجاج في فكر أو في رأي، فهي امرأة تغلب العاطفة على العقل، فربما يصدر منها رأي خاطئ أو فكر غير مستقيم لحكم طبيعة خلقها. ما دامت هذه طبيعة الخلق فإن النبي يقول للأزواج استوصوا بالنساء خيرا. إذن هي ضعيفة تحتاج منك إلى عناية، تحتاج منك إلى رعاية. إذن يبين لنا طبيعة الخلق لا ينتقص من قدره حتى نكون أشد اهتماما بها. ولذا قال لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. يعني يقول لك خليك رفيق رحيم، عدي عدي، غضت مرة اتحمل، زعلت مرة اتحمل، صوتها مرة عالي اتحمل. ليه؟ لأنها ضعيفة، طبيعة خلقها أنها ضعيفة من ضلع، وأنت رجل وأنت لك قوامة ولك الرعاية، فعليك أن تكون بها رحيما. ولذا ورد أن رجلا ارتفعت زوجته يوما عليه، رفعت صوتها عليه، رفعت صوتها عليه، الرجل غضب فقال أشكوها لأمير المؤمنين عمر رضي الله عن عمر. طبعا عمر يا جماعة كان الشيطان يخافه، فذهب الرجل إلى بيت عمر وطرق بابه شاكيا زوجته. أثناء طرق الباب إذا به يسمع صوت زوجة عمر يرتفع على عمر من داخل البيت زعلانة وغضبانة وصوتها ارتفع. فالرجل قال في نفسه عجبا، جئت أشكو عمر مما منه يشكو عمر، يعني أنا جاي أشتكي ما بترفع صوتها، ذا زوجة عمر بترفع صوتها كمان هو. فانصرف الرجل قبل أن يفتح له عمر، فلما فتح عمر رأى الرجل منصرفا فدعاه عمر، يا رجل ألم تترك بابنا؟ قال بلى. قال فلما انصرفت؟ قال يا أمير المؤمنين جئت أشكو مما منه تشكو، أن أنا جاي أشتكي منه لقيته عندك. فضحك عمر وقال يا هذا أليست غاسلة لثيابي؟ أليست طاهية لطعامي؟ أليست مربية لأولادي؟ ألا تستحق منا الرفق واللين رفقا بالقوارير؟ شوف عمر يضع الموازين، يقول له تعالى افهم كده، الزوجة دي تغسل لي ثيابي، تطهو لي طعامي، تربي لي أولادي، ترعاني، تحفظ بيتي، يبقى تحتاج مني ايه؟ رحمة، رفق، لين. يا جماعة الواحد منا يمكن أنا أجرب هذا جيدا في الغربة، لما يجي أخ مثلا ياخد ثيابي يغسلها في البيت، عنده ماشين، عنده غسالة، ولكن خد الثياب بتاع الشيخ يغسلها. والله يا جماعة بكون في قمة الحرج والحياء، أدعو له ليلة نهار عشان غسله ولا اثنين ولا ثلاثة، إن غسلت الثياب. لما يقدم لي الطعام والله يا جماعة سبحان الله بشعر بعظم الجميل إنه يقدم لك شيء معين، فأقول في نفسي فما بال الزوجة ليل ونهار في البيت بتغسل وتطبخ وترعى الأولاد، لأن لو حد غسل لي جلابية ببقى في عندي حياء، كل شيء جزاك الله خيرا وادعو لزوجته وادعو لأولاده. طب الزوجة اللي في البيت يا جماعة ما شغالة برضو في البيت بتغسل بتطبخ بترعى الأولاد بتتحملك في الغضب، صح؟ محتاجة منك إيه بقى؟ إن أنت تقابل هذا الإحسان بالإحسان. ده القرآن يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا جماعة الإسلام ديننا حلو قوي، يقول لك من طبيعة المسلم أن يقابل الجميل بالجميل، لا كما نرى الآن من بعض المسلمين للأسف يا جماعة، كثيرون هؤلاء الذين ينسون الجميل ويذكرون القبيح. الجميل ننساه ونمسك في إيه؟ في الوحشة ونعلق عليه على الأخطاء. لا يا جماعة، فالقضية لابد أن نفهم ديننا فهما صحيحا، ولن نتمكن من فهم الدين إلا بالجلوس على أيدي أهل العلم. كثيرون هؤلاء الذين يقرؤون النصوص بلا فهم ويبدأ يبني أحكام. فهذا رجل مثلا يسيء إلى زوجته ويزعم أن النبي قال هذا، قال النبي إن كنا خلقتنا من ضلع أعوج. سبحان الله، هذا مسكين جاهل ما فهم قصد نبيه وما وضع الحديث في موضعه، فهذا أساء وأخطأ وربما دخل في باب الكذب على النبي محمد، والنبي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هي حديث نعم
عن جهالة
نعم فنقول لابد من التعلم يا جماعة على إيد العلماء. ولذلك أنا أكررها دائما، بقول للشباب في بعض الأوقات ينزغ الشيطان عندما يراك مقبلا على الخير فيقول لك أنت ممكن تحصل العلم من الكتب، الإنترنت، شيوخ العالم كله على النت، ادخل واسم. فإذا هادك فين؟ في المجالس دي، مجالس العلم. فبالتالي بيبدأ يحجب عنك الرحمة والخير. تيجي انت تقول اروح اسمع للنت، نقول لك اسمع، ولكن يا ابني اللي يسمع العلماء في النت لابد يكون عنده مفاتيح العلم حتى يتمكن من التمييز. ربما ذكر العالم في موضوع من مواضيعه حديثا ولم يشرح الحديث، فإذا بك تسمع النص وأنت لا تفهمه، فإذا بك تؤول وتبني أحكاما على حديث أنت لم تفهمه، فيكون الخطأ أكثر من الصواب. لكن عندما تجلس على أيدي العلماء في مجالس العلم، النتيجة حديث أشكل عليك فهمه بتسأل، ترجع للشيخ. ثم إن هذه المجالس يحبها الله تعالى ويحبها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولذا قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق العلم، أو قال حلق الذكر. يعني وأنت تجلس في هذا المجلس أنت تجلس في الجنة، فلو خرجت من مجلسك هذا وأقسمت أنك كنت في الجنة لكنت صادقا. إنما أنت عندما تجلس أمام النت مثلا أو الكمبيوتر، هل تأخذ فضيلة هذا المجلس؟ الإجابة لا، الإجابة لا، أنت لا تأخذ فضيلة هذا المجلس. فنقول عليك أن تحرص على مجالس العلم على يد العلماء، واسمع للنت لحرك بعد أن تحصل مفاتيح العلم، اقرأ في الكتب بعد أن تحصل مفاتيح العلم. وأثناء قراءتك للكتب العلمية الشرعية إذا أشكل عليك أمر لا تتعجل أنت بالتأويل، ولكن عد لأهل التخصص واسألهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. فكم من حديث من أحاديث النبي ظلم بين الناس، وكم من آية من آيات القرآن ظلمها الناس وبنوا عليها أحكاما باطلة وخاطئة نتيجة الفهم السقيم. من هنا في هذه الأحاديث وأمثالها يبين لنا نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم طبيعة خلق المرء، هو لا ينتقص من قبره، ولكن يبين لنا الطبيعة التي خلقت منها حتى نكون أشد عناية بها رعاها. ولذا قال عليه الصلاة وأزكى التسليم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. هذا ضابط شرعي يا جماعة في قضية الكلام. المسلم يا جماعة عندما يتكلم لا يتكلم إلا في الخير. فإن حضرت أي أمر عندك كلمة حلوة أقولها، ما عندكش تعمل إيه؟ تسكت، تسكت إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر. يا جماعة الكلام خلي بالك قوي، قسمه العلماء عدة أقسام، فقالوا الكلام ينقسم إلى أربعة أقسام. كم قسم؟ أربعة أقسام. القسم الأول ما كان شرا كله، يعني كله شر، وهذا القسم الربع الأول والحرام ينبغي أن تتجنبه مطلقا، مثل الغيبة، النميمة، الكذب، السب، اللعن، الشتائم، القذف، هذا ربع الحرام في الكلام، أنت كمسلم مطالب بالبعد عنه مطلقا، المحرام. وأنا قلت لكم من قبل الله تعالى جعل لك آية في نفسك، في نفسك اللسان جعل الله له مغلقين الشفتين بوابة لعظم خطره، فعند الحرام يغلق الفم وعند الحلال يفتح الفم. جرب كده قول معايا كده كلمة حرام، عايز اسمع اللي حصل قفل، قول لك اقفل في الحرام. طب قول حلال، حلال، اللي حصل مفتوح وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني عايز يقول لك عند الحرام جعلت لك مغلاقا اقفل. ولذا قال الله تعالى في القرآن: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. دي آية يا جماعة، ولسانا وشفتين. عند الحرام اغلق، عند الحلال افتح وتكلم. يبقى الربع الأول من الكلام يا جماعة ربع الحرام، أنت كمسلم مطالب بالإمساك عنه، تجنبه. الربع الثاني من الكلام هو الربع الذي يدور بين الشر والخير، يعني بين البنين، وهذا أيضا أنت مطالب بتجنبه، لأنك مطالب بالبعد عن اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون. كلام في خير وشر الأولى تركه. طيب الربع الثالث من الكلام، كلام لا فائدة منه وليس فيه شر. يعني ايه؟ بتيجي انت تقول لي انا صحيت النهاردة من النوم الساعة 7 صباحا، كويس، رحت على محطة البوس، ماشي، استنيت البوس شوي، البوس يعني الاوتوبيس، صح؟ الاوتوبيس، استنيت البوس شوي، ماشي، وبعدين وانا واقف على محطة البوس عدى عليا ابو سفيان، سلم علي، ماشي، سلمت عليه، ماشي، حكى لي شغلة، حكيت له شغلة، قعدت تكلمني يجي ساعة، كلام هو مفيش منه شر، ولكن بيضيع ايه الوقت فيما لا فائدة فيه. نقول لك برضو هذا الربع الأولى بعد البعد عنه. ليه؟ لأن وقتك رأس مالك، فإن ضاع رأس مالك فأنت في خسران. ولا إيه؟ يعني وقتك رأس مالك، لما تضيعه في حاجة ما فيهاش فايدة يبقى أنت بتضيع إيه؟ تجارتك وربحك. فنقول لك كان الأولى الساعة دي تعمل فيها عمل ينفع، تتكلم فيها كلام ينفع ويفيد، بدل ما أنت عمال تهدر زي محمد بن جلول كل شوية بالزاف بالزاف بالزاف. نيجي عند الحفظ مش حافظ القرآن، إنها في الكلام والهدر ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه، قولوا أمين. نيجي بقى للربع الأخير من الكلام، وهو الكلام الخير كله. هذا الربع أيضا أنت مطالب فيه أن تكون على حذر، لأنه ربما يدخل لك الشيطان فيجعله سمعة ورياء بين الناس فيحبط عملك. يعني الجلسة دي هي الربع الأخير، ربع الخير كله، ولا إيه؟ بنتكلم من اللي قال الله، قال الرسول، فيقول لك يا شيخ سيد أنت بتتكلم حتى في الخير ده أنت مطالب فيه بالحرص، مطالب فيه بتجديد النية. إن النية لمين؟ لله. لأن ممكن الشيطان يجي لك يزين الكلام يخليك مرائي، بتكلم عشان أعجب الناس والناس يتكلموا عني أنا عالم وعندي علم، ده هدفك غير مقبول عملك، يبقى بتتعب نفسك وخلاص مالكش أجر. فيقول لك حتى في الربع الخير ده أنت مطالب بالحذر، تجدد نيتك باستمرار. من الخير الإصلاح بين المتخاصمين، من الخير الأمر بالمعروف، من الخير النهي عن المنكر، دعوة. فيقول لك حتى في الربع ده خلي بالك، يا ده احنا مشكلتنا مشكلة بقى، احنا بنهدر كتير، بنتكلم كثيرا، احنا عايزين بقى يا جماعة الفترة اللي جاية نعمل كثيرا، نقلل الكلام ونعمل كثيرا، وكلامنا يكون في الربع الأخير حلو بس، التلات ارباعتني ايه؟ اغلق عليهم الباب، ارميهم، يبقى انت عندك ربع الخير فقط اللي تتكلم فيه. ولذلك قال النبي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. يا سلام، والله يا جماعة الصمت كله فوائد. ولذلك كان يقول لك كده: لسانك حصانك، إن صمته صانك، وإن هنت هانك. والله يا جماعة، يا جماعة النبي يقول لنا ما من يوم ينشق فجره إلا وأعضاء الجسم تكفر اللسان. يعني أعضاءك دول بيبدأوا يشتكوا للسان كل يوم. ماذا يقولون؟ يا لسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. أيوة خلي بالك قوي، احنا ماشيين ورا منك، هتتعدل هتقودنا للجنة، هتتعوج هتودينا فين؟ النار. شوف اللسان أمره مش سهل، أمره عظيم. فإذا قال لك النبي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. واستوصوا بالنساء. الله أكبر، يبقى ده تكريم ولا مش تكريم يا جماعة؟ ده بيكرم المرأة، بيقول لك خلي بالك منها، اهتم بيها، ارعاها. فإن المرأة خلقت من ضلع، يقول لك افهم بقى أن طبيعة خلقها من ضلع، والضلع من طبيعته الاعوجاج. يعني ممكن تجد منها يعني كده كلمة فعل رأي ماشي تحملها، اتحملها لسه انت بدري عليك، ان شاء الله ما تتجوز هتتحملها ان شاء الله بإذن الله. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته. لو حبيت تعدلها تتكسر منك، والقصر معنى إيه؟ الطلاق. وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا، ما تصلوا عليه يا جماعة صلى الله عليه وسلم. شو بقى يا جماعة قد إيه النبي اهتم بقضية المرأة؟ شوف الإسلام يا جماعة اهتم إزاي بالمرأة، لأن حقها كان ضائعا من قبل. جه الإسلام بقى يضع الأمور في نصابها، دين عدل يا جماعة. الله والله يا جماعة أحمد الله تعالى في كل نفس أن جعلني مسلما. والله يا جماعة أحمد الله أن جعل النبي محمد رسولا لي والقرآن كتابا لي. والله يا جماعة ما يعرف قدر هذه النعمة إلا اللي يحرمها، أن يكون الكتاب الذي تخاطب أنت به القرآن الكريم، وأن يكون النبي المبعوث لك محمد بن عبد الله، أن يكون النبي المبعوث لك هو محمدا عليه الصلاة والسلام. اللهم لك الحمد على هذه النعمة. وإذا كان من دعاء السلف الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، وكفى بها نعمة. فعلينا أن نحسن الفهم عن نبينا عليه الصلاة والسلام. في الحديث الذي بعده يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة. لا يفرق يعني إيه؟ الفرق يعني الغضب البغض. يقول لك اوعى تكره زوجتك، بينهك عن الكره، اوعى تكره. لا يفرق مؤمن مؤمنة. ليه يا رسول الله؟ إن كره منها خلقا رضي منها إيه؟ آخر. يعني هي النهاردة كانت مش ولا بد معاك مزرجنة، طب يا أخي افتكر إنها بتسهر طول الليل ترد على الواد ابنك، أنت تنام عشان عندك خدمة في الصباح، وهي يعني طول الليل إيه الواد بيبكي سهرانة، تدادي فيه، تعمل له الرضعة، تغير له، تشطفه، تلبسه، ده ابنك. شوف بتعمل مع ابنك، فغلطت غلطة واحدة، شوف بقى كم حسنة قدمتها بالليل وانت نايم. بلاش كده، ويوقف المطبخ تعمل لك الفطور والغدا. جرب انت كده في مرة وخش المطبخ وقلب الطين، هتلاقي الزيت يلسعك ويطرطش عليك وحالتك بؤس، ومش عارف تشعل البوتاجاز والعملية، وتكركب وتخبط عشان تعمل بطين. لا ده انت بتقعد كده ما شاء الله من السبت رجل، ويجي لك السلطات والحريرة والمشوي ايه ده كل ده اتعمل. مين اللي عمل ده؟ الزوجة واقفة والعيال تعبينها، ها وده وعملة، وتيجي انت بلح الشغل عايز بنطلون نظيف، لا بنطلون مكوي ومغسول، القميص مغسول ومكوي، ايه ده؟ ايوه زوجة. فهي غلطة غلطة يا اخي، بص الحسنات اللي عملتها. لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ما تصلى على الحبيب محمد. الباب الأخير عشان نختم قبل الأجازة، باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. حدث الإمام فقال حدثنا هارون ابن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، أو كما أخبر النبي. هذا الحديث أيضا يبين لنا فيه النبي أن من مقادير الله تعالى أن تأثرت حواء بوساوس الشيطان عندما كانت في الجنة مع آدم، هذا بقدر الله، لأن دخول آدم وحواء الجنة كان دخول اعرف عدوك. افهموا جيدا، من الأصل آدم خلق للأرض مش للجنة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني أنت مكانك فين؟ الأرض. إما للجنة ليه؟ عشان تعرف عدوك، تتدرب تعرف شؤم المعصية فتحذرها، تتعلم الطبع من المعصية، تعرف مداخل عدوك بيجيلك منين، تعرف الشهوات. يبقى عشان تنزل الأرض محصن تعرف تواجه عدوك إبليس. فلما دخل الجنة إبليس وسوس، ودخل من مدخل يا أخي غريب، هو عارف فين ضعفك، عارفك إن أنت بتحب البقاء، تحب إيه؟ البقاء، تحب الدنيا قوي، عايز تعمر مش عايز تموت، عايز الخلد. فيروح بقى لآدم وحواء، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ إيه رأيك بقى أنا أدلك على كده شجرة لو كلت منها ما تموتش وتعيش ملك. النفس عايزة دي، واضح؟ وراح لحواء نفس القضية. ده مش بس كده، ده عشان يأكد الإغراء، وقاسمهما إني لكم لمن النصحين. خلي بالك قوي، آدم وحواء معتقدا أن هناك من خلق الله من يقسم كذبا بالله. مش ممكن حد يقسم بالله كذبا، مش ممكن عند آدم دي ولا حواء. فلما أقسم خلاص اقتنعوا بالكلام. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما. عرفت عدوك يا آدم؟ أيوه. كويس. غلط؟ أيوه، اعترف أنا غلطان. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. كويس أوي، تبت؟ أيوه، أنا أقبلك. يبقى ديك اتدربت على المعصية والتوبة، إنك لما تغلط ارجع واستغفر ربنا يغفر لك. عرفت دي؟ عرفتها. طيب عرفت ايه كمان؟ ان عدوي له مداخل في الخير زي مداخل الشر، بيدخل من جهة الخير. ولذلك عندما جاء الى عيسى عليه السلام وقال يا عيسى هل تؤمن بالقضاء والقدر؟ قال نعم. قال اذن ألق بنفسك من فوق هذا الجبل، فان مت فهذا قضاء الله فيك. شو داخل منين؟ مش انت بقى مؤمن ونبي؟ ايوه، نط من فوق الجبل، لو مت يبقى ربنا قدر لك الموت. فضحك عيسى وقال يا لعين، للرب أن يختبر العبد وليس للعبد أن يختبر الرب. متوحد الله، هو أنا أختبر ربنا؟ قال يا عيسى قل لا إله إلا الله، هو مدخل خيره. قال يا لعين، كلمة حق ولكن لا أقولها بقولك أنت. قال إنك ممكن تلبس فيها الشر برضه. شوف، هو ده إبليس يا جماعة، ده عدوك، يجي لك من الخير زي بيجي لك من الشر. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يجي لك هنا في المسجد يقلقك يضايقك يقرفك يخليك تغضب من ده وتزعل ده وتنكف في ده وتغتاب ده في المسجد. أيوة، ولا يروح لمين؟ هيروح المركز؟ يعمل ايه في المركز؟ ما اللي في المركز شكلهم ايه؟ الله، يروح لهم ليه دول؟ يجي لك انت، يجي الناس الحلوين دول، انت هدفه، يجي لك انت.
اتعلمت يا ادم؟ ايوه كويس قوي. اتحصنت؟ ايوه. عرفت الشهوه بتعمل ايه؟ ايوه. المعصيه بتعمل ايه؟ ايوه. انزل بقى الارض، اديك خدت التدريب العمل الكامل. ومش حواء بس اللي هم الاثنين عصوا، فاكل الاثنين. فيجي النبي يقول لك سبحان الله بالمقادير دي يا جماعه، هي لما لجأت للشهوه وكلت اصبح هذا في بني جنسها. المرأة دايما تميل لإيه؟ الشهوة كده، عايزة تغني، عايزة تاكل، عايزة. فيقول لك ما دام دي طبيعة خلقها ارحمها بقى، ارحمها، خلي بالك منها بقى. فيجي يقول لك لولا حواء لم تخن أنثى زوجها بظهر. والخيانة مش معنى الفاحشة، لأن الخيانة مطلقة عامة، ممكن خيانة في الرأي، خلفك في العقيدة، خلفك في كذا، دي خيانة. لأن البعض بيحمل الخيانة على الفحشة فقط، يقول لك لا. ما هو قال تعالى ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادين صالحين فخانتهما. خيانة مش فحشة أبدا. لا يعقل أن تكون زوجة النبي وتكون ترتكب الفحشة، ولكن الخيانة مخالفة العقيدة، كفرت بمنهجه وكانت تخرج سره للكفار، فدي الخيانة. فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وسميت حواء بهذا الاسم لأنها أم لكل حي كما قال أهل العلم. وقيل إنها ولدت 40 بطنا لآدم عليه السلام، في كل بطن ذكر وأنثى، فلذا سميت حواء لأنها أم لكل حي. من هذه الأحاديث إخوتاه يبين لنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه يجب علينا أن نحسن معاملة المرأة وأن نستوصي بها خيرا. وأختم بهذا الحديث. حدث الإمام فقال حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الظهر. إيه معنى الحديث؟ يا جماعة بنو إسرائيل عندما طلبوا الطعام الله تعالى كان ينزل عليهم المن والسلوى، المن والسلوى من السماء أو من الجنة. المن والسلوى، المن يعني إيه والسلوى؟ عارفين العسل؟ عارفين الحمام؟ حمام مشوي؟ يجي لهم حمام مشوي وعسل وهم بدون تعب. فعملوا إيه يا جماعة من الحرص؟ بدأوا يخزنوا المن والسلوى، فلما خزنوا فاسد، فأصبحت سنة في أي أكل يفسد ويعطل. لو ما خزنوش ما كانش في أكل يفسد، تسيبوا سنين يفضل حلو. بيجي لكم في الوقت اللي انتوا عايزين تخزنوا ليه؟ الله متكفل يطعمكم، جعان ينزل لك على طول. فالحرص بتاعهم عمل ايه؟ وما عندهمش ثقة في الله، بدأوا يخزنوا. يا أولاد الايه؟ بتخزن ايه؟ فلما خزنوا فسد، فلما فسد أصبحت في الأكل طبيعة. يقول لك الملش بقاله كم يوم؟ يومين؟ لا ارميه بايظ. الأكل بقاله يوم؟ لا أبو الجدي يقول لا كب، مدام خارج المبرد خلاص ارميه، فسد. مدام فسد يترمي، ما ينفعش. مين اللي عمل كده؟ الحرص، الخوف، عدم الثقة في الله. يا جماعة الرزاق هو الله، وكان عيش النبي كفافا، كت يوم بيوم. المهم، وهذا لا يمنع الادخار، واضح؟ ما دمت بتدخر بضوابط الادخار. طيب، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها قط الظهر، وهذا بيناه. وللحديث بقية، إن كان في العمر بقية فنحن قد وصلنا إلى كتاب هام هو كتاب الطلاق، وهذا إن شاء الله إن قدر الله اللقاء وكان في العمر بقية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.